الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، يقول العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قصص الأنبياء وفي سياق ذكره لقصة طالوت وجالوت، تقدم معنا أن بني إسرائيل كانوا مختلفين فضعفوا فاستولى عليهم عدوهم، فطلبوا من نبيهم من يجمع شملهم على ملك واحد يقاتلون تحت رايته، فدعا ذلك النبي ربه فاختار لهم طالوت، فاعترضوا عليه لظنهم أن الملك لا بد أن يكون من ذوي النسب والمال، فبين لهم نبيهم أن هذا الظن ظن خاطئ، وأن أصل الملك السعة في العلم والجسم، أي القوة العلمية والقوة كذلك العملية، لأن هذا الملك وهو طالوت أتي سعة في العلم والجسم، في العلم والجسم، ثم رضوا على مضض، ثم بعد ذلك أراهم الله عز وجل آية تطمئن بها قلوبهم وتسكن إليها نفوسهم، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومعنى هذه الآية، قال المؤلف ثم ذكر لهم نبيهم أيضا آية حسية يشاهدونها، آية حسية يعني محسوسة مشاهدة يشاهدونها، وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانا طويلا. وقيل معنى طالوت أي الصندوق الذي يكون من العاج أو من الخشب، وكان هذا الصندوق موجودا بينهم فيه العلم والحكمة، وإذا رأوه تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم لما فيه من آثار النصر والعلم والحكمة، لكن بسبب تسلط عدوهم عليهم أخذ منهم هذا الصندوق التابوت، فبقدرة الله عز وجل جاء أو رجع إليهم هذا التابوت كآية تطمئن إليها نفوسهم. وفي هذا التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم وتطمئن لها خواطرهم، قلنا لما فيه من العلم والحكمة. قيل إن فيها بقايا من التوراة، وكذلك من الكتب التي كانت قد أنزلت على أنبيائهم، على أنبيائهم يعني فيها العلم، فيها العلم. قال وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وفسرت البقية يعني بالعلم والحكمة، بقية من العلم والحكمة. والإسرائيليات في هذا الباب كثيرة، ولكن حسبنا ظاهر القرآن. القرآن ذكر أن في هذا التابوت سكينة، أي إذا رآه أولئك تسكن نفوسهم كما ذكر هنا، وتطمئن لها خواطرهم، لأن في هذا الصندوق عزهم ومجدهم وقوتهم، وقوتهم لأن في هذا الصندوق عزهم وقوتهم وكذلك مجدهم، فلذلك تطمئن إليه نفوسهم، تطمئن إليه نفوسهم. قال فأتت به الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانا. ونحن نؤمن بما جاء في هذا القرآن على ظاهره، سواء كانت هذه الملائكة على صورة بشر أو أن هذه الملائكة لا ترى، إنما وجد هذا التابوت ملقيا فيما بينهم أو نحو ذلك، فلنا ظاهر القرآن. طيب، فلما فصل طالوت بالجنود، الآن اطمأنت نفوسهم وعزموا على القتال مع ذلكم الملك الذي اختير لهم، مشى بهم طالوت، هذا الملك اسمه طالوت، مشى بهم كي يقاتل من عدوهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. المعنى أي لما تملك طالوت ببني إسرائيل واستقر له الملك، خلاص وافقوا عليه واطمأنوا إليه، تجهزوا لقتال عدوهم. فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل وكانوا عددا كثيرا، كان منهم كثير، وجاء في بعض لعلها من الإسرائيليات أيضا وقد يدل عليه المعنى أنه اختار منهم الشباب الأقوياء الأصحاء، وكانوا عددا كثيرا وجما غفيرا، يعني جمعا غفيرا، امتحنهم بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن ليس كذلك. وهذا ما يسميه العلماء بالابتلاء التكليفي. الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، وهذا ما دل عليه قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقد يكون الابتلاء كذلك بالتشريع والتكليف، فينظر من يمتثل الأمر ويجتنب النهي ومن يقع في النهي ولا يمتثل الأمر، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، مثل ما جاء في أصحاب القرية، أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر، هذا من الابتلاء التشريعي التكليفي، فجماعة منهم لم يثبتوا أمام هذا البلاء فوقعوا في عين النهي، بل فيما هو أعظم من اتخاذ الحيلة. وهكذا كما ابتلى الله عز وجل الصحابة في تحريم صيد البر وهم محرمون، لينظر الله عز وجل هل يمتثلون أو لا، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم، يعني تيسر لهم وجود الصيد وهم محرمون حتى يستطيع أحدهم أن يصيده بيده، الصيد الصغير كالأرنبي ونحوه، والصيد الكبير يستطيع أن يصيده برمحه، يضرب هكذا برمحه فيصيب هذا الصيد، فابتلاهم بذلك. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أهل ثبات وأهل إيمان، فامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما جاء في قصة نبي الله يوسف، ابتلاه الله بهذه المرأة الحسناء الداعية له إلى هذا الأمر القبيح، ومع هذا ثبت ورفض ما دعته إليه من هذا الفعل القبيح، وله نظائر كثيرة. فهؤلاء بنو إسرائيل ابتلاهم الله عز وجل بذلك لينظر من يثبت ويمتثل ومن لا يثبت. فقال إن الله مبتليكم، سماه ابتلاء، كما في آخر آية أصحاب السبت قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، نبلوهم سماه بلاء. فالبلاء ثلاثة أنواع: ابتلاء بالخير، الله يعطيك من النعم، يعطيك من الأرزاق، يعطيك من الصحة، يعطيك من العافية، من أجل أن يبتليك. وهذا يدل على أيضا قول سليمان لما رأى العرش ممتثلا أمامه قال ذلك من فضل ربي ليبلوني، انظر ليبلوني أشكر أم أكفر. وهكذا قد يكون الابتلاء بالشر، بالمصائب والمحن، مرض، فقر، قلة ذات يد، فقد حبيب، هذا ابتلاءات تنزل على المؤمن فينظر الله عز وجل. كذلك الابتلاء في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا من الشر الذي يثبت أمامه الصادقون الثابتون. ومن الابتلاء الابتلاء في التكليف والتشريع، ولذلك قال هنا إن الله مبتليكم بنهر، نهر ما عذب. وقيل أن بني إسرائيل لما مشوا كان الماء قليلا والعطش قد بلغ بهم مبلغه، هذا لعله من الإسرائيليات، لكن يمكن يدل عليه ظاهر القرآن أنهم بحاجة إلى هذا الماء، ولذلك وقعوا في المحظور، وقعوا في المحظور، كثير منهم وقع في المحظور، فابتلاهم بهذا النهر. فقال لهم هذا الملك فمن شرب منه فليس مني، أي فهو عاصٍ لا يتبعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته. إذا واحد تضلع من هذا الماء وشرب فهذا ليس مني ولا يتبعني وليس من جندي، ومن لم يطعمه فإنه مني، أي من لم يشرب منه فإنه مني، ثبت وصبر وامتثل الأمر فهذا مني يتبعني ويكون من جندي، إلا من اغترف غرفة بي، يعني أذن لهم بالغرفة باليد، تأخذ غرفة فقط، كم ستكون هذه الغرفة؟ شيء يسير صح، هذا الذي أذن فيه فقط، فمن شرب بغرفة هذا نجح في الاختبار، ومن تضلع وشرب كثيرا هذا فشل في الاختبار. نعم، هذا معنى كلامه، إلا من اغترف غرفة بيده فلا جناح عليه في ذلك. قال: ولعل الله أن يجعل فيها بركة تكفي، لأن البركة من الله. قال: وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل عليهم ليتحقق الامتحان، هذا ظاهر القرآن، ليتحقق الامتحان، فعصى أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي عنه، ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن قتال عدوهم، ونكصوا عن قتال عدوهم. وما وقع فيما وقع فيه كثير من الناس في المعاصي إلا بسبب عدم قلة صبرهم، يعني ما عندهم صبر، ما عندهم ثبات، ما عندهم إيمان بوعد الله عز وجل، ما عندهم استشعار بما ينال المؤمن إذا صبر صبر ساعة ما يجده في الجنة من الحياة الأبدية السرمدية. فهذا يسمى كما تقدم الابتلاء التشريعي التكليفي. قال: ورجعوا على عقابهم ونكصوا عن قتال عدوهم، كثير منهم. قال: وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول، يعني يطيل، يأخذ وقتا كثيرا وتحصل فيه المشقة الكبيرة. يعني إذا واحد ما صبر على شرب ماء في ساعة واحدة كيف سيصبر على قتال عدو؟ هذا دليل أنهم ما عندهم قوة إيمان وثبات ويقين. فكان هذا الابتلاء تمحيص وتمييز بين الصادق والكاذب، ليميز الله الخبيث من الطيب، هذا هو يعني ثمرة الابتلاء، ثمرة الابتلاء التمحيص، ثمرة الابتلاء التمحيص. يعني أحيانا في التشريعات والتكليفات يعني يأتي أمر أنت في أمس الحاجة إليه لكنه محرم، أنت فقير معدم ما عندك شيء، فجأة تجيك صفقة محرمة بربا أو بشبهة أو بكذب أو بتدليس أو نحو ذلك، أي الآن الشيطان يأتي لك: يا رجال خذ يعني صفقة واحدة بعدين بتوب إن شاء الله، ها؟ وتقع في المحظور. ابتلاء من الله، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال: فلهذا قال تعالى: فلما جاوزه، أي النهر، هو أي طالوت والذين آمنوا معه، وهم الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه، وهم قليل، أكثرهم شرب وقليل منهم ثبت، فرجع الذين شربوا وأبقى الذين ثبتوا. قال: وهم الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر المنهي عنه، فرأوا قلتهم، قالوا: نحن قليل الآن وكثرة أعدائهم، عدوهم كثير. قالوا، أي قال كثير منهم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. جالوت هو ملك الكفار أو ملك أعداء بني إسرائيل، طيب، اسمه جالوت، وجنوده الذين معه لكثرتهم وعددهم عددهم وعددهم العدد الأفراد، أفراد العدد وعددهم آلات الحرب، معهم عتاد كثير. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي يستيقنون ذلك. الظن في اللغة يأتي بمعنى العلم أي اليقين، ويأتي بمعنى المرجوح من العلم. الظن المرجوح يعني الذي يحتمل عدم الصواب. فالمراد بالظن في هذه الآية اليقين. قال الذين يستيقنون أنهم ملاقوا الله، أنهم سيلاقون الله عز وجل على أعمالهم، عندهم يقين، عندهم يقين. قال وهم أهل الإيمان الثابت واليقين الراسخ، مثبتين لباقيهم ومطمئنين لخواطرهم وآمرين لهم بالصبر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم هذا؟ ماذا يقال لها في اللغة العربية؟ عند من؟ كم هذه؟ ماذا يقال لها في اللغة العربية؟ أين أهل العربية؟ ما أحد عربي معنا؟ إيش يقولون لها هذه؟ كم عندك؟ استفهام؟ لا، كيف استفهام؟ كم عدد المسافرين إلى العمرة؟ هذا استفهام. لكن هنا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هل يستفهمون؟ ما يستفهمون. إيش يسمونها؟ كم تأتي على معنى؟ نعم. ما أسمع. للكثرة. لكن إيش يسمونها؟ لها اسم عام، ثم قد تفيد الكثرة وقد تفيد القلة. خبرية، أحسنت، هذا كم الخبرية. طيب، وقد تفيد التكثير وقد تفيد التقليل. طيب، فقولك مثلا كم من فئة قليلة، يعني كثير وقع في فئات قليلة تغلب فئات كثيرة، هذا تسمى كم الخبرية. فمعنى قولهم أن العبرة ليس بالقلة والكثرة في القتال، وإنما العبرة بالثبات والصبر والإيمان. بالثبات والصبر والإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال أي بإرادتي ومشيئتي. فالأمر لله تعالى، والعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله. فلا تغني الكثرة مع خذلانه، ولا تضره القلة مع نصره، والله مع الصابرين بالنصر والمعونة والتوفيق. هذه معية خاصة، المعية معيتان، معية عامة لجميع خلقه، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، ومعية خاصة بمعنى التأييد والنصرة وكذلك الإحاطة ونحو ذلك. قال فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله، فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهم. وهذا فيه أن الجند في الحروب يحتاجون إلى يعني توجيه معنوي، يسموه الآن توجيه معنوي، بمعنى حث على الصبر وفضل الجهاد في سبيل الله. وهذا ورد في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه قبل القتال، يعني في معارك كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على القتال ويبشرهم بالجنة، ويبين لهم فضل الصبر عند ملاقاة العدو ونحو ذلك. طيب، نكتفي بهذا ونكمل بقية القصة إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا، والله تعالى.